عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي جونة عطال تحدي تهدي للحق الوضاحي سيرة عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي جونة عطال تحدي تهدي للحق الوضاحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في المرة الماضية عند إرهاصات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمره ربه جل وعلا وأذن له بالهجرة، جاء في وقت يزور بيت أبي بكر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في هذا الوقت، وأمنا عائشة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة تحدث بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أن الله جل وعلا أذن لي. فمباشرة قد جعل أبا بكر رضي الله قد جعل أبو بكر رضي الله عنه ناقتين لمدة 6 أشهر وهي تسمن وتطعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق من جهة خلفية لبيت أبي بكر الصديق، متجهين إلى جهة ليست على طريق المدينة،
عكس طريق
مباشرة، يعني جهة لا يتبادر إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إليها. معهم خريت، وقد رتب أبو بكر كل الترتيبات، ابنه عبد الله يأتي بالأخبار، يبات عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبات عند يكون في قريش، فإذا جاء الليل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ما الذي يجري. أسماء رضي الله عنها وأرضاها تأتي بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها. خادمهم أو راعيهم، راعي أبي هريرة، عفوا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعمي عليهم بالغنم، فتمحي الغنم آثار أو تمحي الغنم آثار عبد الله وآثار أسماء، خطة محكمة. ومع ذلك أراد الله جل وعلا في لحظة أن يكون ما يكون. وصلوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه، وقد جعلوا 100 ناقة لكل رأس، للنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا 100 ناقة، ولأبي بكر 100 ناقة حي أو ميت. فحتى وصلوا إلى فم الغار، حتى أن أبا بكر الصديق في لحظة قال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى اليقين: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما،
لا تحزن، إن الله
معنا. إن الله معنا. والله جل وعلا يصور هذه النفسية والذي جرى لأبي بكر الصديق في محكم التنزيل. كان أبو بكر لم يكن خائفا على نفسه، لأن موت أبي بكر الصديق هو من عامة المسلمين، يعني هو رجل من رجالات الإسلام، لكن موت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ نهاية للإسلام. وكان النبي بعكس ذلك، كان يمشي ولا يلتفت صلى الله عليه وسلم، بينما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتي أمام النبي وخلف النبي ويمين النبي ويسار النبي، يخاف من الطلب ومن الدرك رضي الله عنه وأرضاه، يفدي رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم. سار النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث عظيمة، ويعني في أحوال يتعجب منها الإنسان، حتى مروا على خيمة أم معبد وسقتهم من شاة لا لبن فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ضرعها فرأت عجبا حتى أنها تأثرت. ومن عجيب ما يذكر أيضا أنهم سمعوا هاتفا من الجن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مروره على خيمة أم معبد صلى الله عليه وسلم رضي الله عن صاحبه. وهذا المكث في الغار لمدة 3 أيام حتى خف الطلب. فكان من عجيب ما جرى أن سراقة بن مدلج، هذا سيد من سادات القبيلة أو القبائل، كما يقال الساحل، طمع بهذه الجائزة، 200 من النوق، والناقة عندهم تمثل شيئا كبيرا، فصار له حدث في بحثه عن رسول الله وعن صاحبه صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه وصلى الله على نبي محمد. لو تحدثنا يا أبو عبد الله.
طبعا يعني شراقة بن مالك المدلجي أراد أن يعمي على قريش جهة سير ناقتي أبي بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ليتفرده بالجائزة، وكان هذا من حكمة الله عز وجل، فصرفهم عن وجهتها وذهب هو يتبعهما. فلما تبعهما كلما اقترب منهما شاخت قدمي فرسه في الأرض، وأرض الموصلة بين مكة والمدينة أرض صلبة، لكن سبحان الله هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في كف أذى قريش ومن يتبعه. فما كان من شراقة إلا نزل عن فرسه ويعني بدأ يخاطب صلى الله عليه وسلم ويقال أنا يعني سأدافع عنك وأرد عنك كفار قريش، لكن اجعل فرسي تنعتق من من مما حدث لها. رأى شيئا معجزا، قال كيف بك يا شراقة لو حليت بسواري كسرى.
الله أكبر،
يعني ينبئه عن شيء، هو الرجل مطارد ومطلوب مطلوب رقم واحد ومئة ناقة على رقبته، ويقول هذا الوعد اللي فيه تفاؤل أنك ستحل بسواري. فرجع شراقة بغير الوجه الذي ذهب به، فكان في أول النهار يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلمه لقريش ليحصل على الدنيا، ثم صار يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يصد ويرد أذى قريش وبحث قريش عنهم، فكفر الله عز وجل شر قريش وطلبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في سيره مجدا إلى المدينة، ويأست قريش في البحث خلاص، يعني صار سراقة يمنع السرايا التي تذهب،
صار العدو صديقا،
ويعني استيقنوا أنهم لم يستطيعوا يسيطروا على العصبة المؤمنة الموجودة في مكة، قد هاجر مئات الصحابة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحول بين الصراع بين يعني أفراد أو مع أفراد إلى فئة، أصبحت هناك لهم دولة ولهم صولة ولهم أنصار ولهم حمى ولهم عهود ولهم مواثيق، وانتقلت المعركة من كونها مجرد أذى من قريش إلى معركة مصافة بين جيوش أهل الإسلام وأهل الشرك، حتى أصبح في المدينة يعني العدل المدني تحول إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم القلاقل والاضطرابات ومهاجمة قريش ومحاصرتها للمدينة، استمر لسنة الخامسة للهجرة، وثم بعد ذلك تحولت الأحداث لصالح أهل الإسلام، صار هناك عهد الهدنة والمعاهدات وهدوء القتال، وصار هناك صلح حديبية حتى السنة الثامنة، ثم تحولت الآن المعادلة إلى فتح مكة ودخول مدن جديدة للإسلام، وبدأ عام الوفود، وانتقل الإسلام من عصر الهدنة والهدوء إلى عصر القوة والانتشار في قبائل العرب، وصار عام الوفود حتى حجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وفاته عليه الصلاة والسلام. في هذه الرحلة أيضا دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان دخولا غير عادي، لو حدثتنا عنه الشيخ
أبو عبد الله. لا تلحظ شيء عجيب، وهذه من التناقضات، النبي عليه الصلاة والسلام مع اتهامه أنه كذاب وأنه ساحر وأنه مجنون، إلا أنه صندوق الأمانات، يعني أمانات مكة عند رسولنا صلى الله عليه وسلم. قريش تعيش تناقض عجيب، ويبدو أن هول الصدمة جعلهم لا يضعون النقاط على الحروف. النبي لما هاجر عليه الصلاة والسلام أخر عليا لكي يؤدي الأمانات إلى أهلها. وهذه من العجائب والغرائب، هي القضية كما يقال بل هو الواقع، أن عدم إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعلق بالجانب ماذا قدمت بنو هاشم وماذا قدمت بقية يعني أفخاذ قريش، فهي جاءت القضية أنفة، كيف يكون منهم نبي وليس منا نبي؟ وهذا ربما يعني نسأل الله
العافية، من أسباب الضلال
الحسد والحقد المبطن. فهم كذبوا رسولنا مع إيمانهم أنه رسول صلى الله عليه وسلم، كل الدلائل واضحة، لكن القضية جاءت من سيكتب له التاريخ الذكر في نظرهم طبعا، لكن الذكر هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، العز والذكر الحسن في هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كل يوم كان الأنصار يخرجون ينتظرون رسولنا صلى الله عليه وسلم لعله يأتي. استمرت الهجرة يعني منذ أن خرج مع أبي بكر الصديق وكمن النبي صلى الله عليه وسلم في الغار إلى أن وصل قرابة يعني ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، ليست بالسهلة. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة لا يردهم إلا حر الشمس يرجعون. حتى مرة من المرات يهودي على نخل له، فنظر فإذا سرابين لناقتين وعليهما رجلان، فقال هذا الرجل ينادي الأنصار: يا بني قيلة، هذا جدكم، يعني هذا اللي كنتم تنتظرونه. فالصحابة رضي الله عنهم من الأنصار ذهبوا يستقبلون رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون أبا بكر ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن أحدهم الآخر. فلما رأوا أبا بكر الصديق يظل رسولنا علموا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أول ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن سلام، يقول: لما رأيت وجه النبي علمت أنه ليس بوجه كذاب. يا أخي الكذاب واضح والصادق واضح، النبي عليه الصلاة والسلام جاي بسمعة طيبة، هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت النبوة فغلفت هذه الصفات الجميلة والمكارم. فقال: يا أيها الناس، اسمع، هذا هو الإسلام
أول خطاب،
علاقة بينك وبين الناس وعلاقة بينك وبين ربك جل وعلا. يا أيها الناس، اسمع: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. يا أخي الإسلام ترى منتهى البساطة، أدي ما أمر الله واترك ما حرم الله. أنت خرجت من يعني كما يقال من رقك في النار، نسأل الله أن يعتق رقابنا جميعا من النار. فكان هذا الاستقبال وكان هذا المسير. ولعل الحدث الذي يجب أن نقف معه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وكان قد كما يقال كان في أول الأمر في مسجد غير مسجده، ثم حدث بناء المسجد، فلعله أن يأتي مختصرا منك يا باقر.
نعم، يعني أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة، أول شيء بنى المسجد عليه الصلاة والسلام. الآن سيؤسس دولة إسلامية جديدة، فبنى هذا المسجد ليجتمع المسلمون في كل يوم 5 مرات ويقيموا عبادتهم ويستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي والوعظ، ويجلس لهم كل أسبوع يعظهم كل خميس عليه الصلاة والسلام، وتقام في هذا المسجد جميع أنواع العبادات وجميع أنواع الاجتماعات. فمن المسجد يجيش الجيوش عليه الصلاة والسلام، ويربط الرايات ويوزع السرايا عليه الصلاة والسلام، ويدير أحوال الأسرة ويقضي بين الصحابة. في هذا المسجد لم يكن مسجدا عاديا، مسجد إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون القرآن، يتلقونه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، ويجلسون في يعني ظل المسجد، كان يجلس الفقراء يعني في ظل المسجد، لا بيوت عندهم ولا
أهل الصفة،
إلا ما أهل الصفة ما إلا ما يأتيهم من صدقات الصحابة، لكنهم كانوا يتعلمون على يد النبي صلى الله عليه وسلم متفرغين للعلم، بخلاف سائر الصحابة الذين كانوا مشغولين بمزارعهم أو مشغولين تجارتهم وغير ذلك. فكان هؤلاء فقراء الصحابة هؤلاء أوعية للعلم، وأخر منهم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبني الإنسان بالتوحيد والإيمان والدعوة، ويبني أسس المدينة بعمران المساجد وعمران المزارع وعمران الأنظمة والتشريعات. فجعل بينه وبين اليهود عهودا ومواثيق في بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، وأيضا كان ينظم السوق عليه الصلاة والسلام ويرتب التراتيب الإدارية. فكان يكتب إحصائيات كل نفس منفوسة، كل واحد يشهد لا إله إلا الله كتب اسمه، ويجعل لكل عشرة رقيبة ولكل عشرة رقباء نقيبة ليجتمع بهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يعتبر أول تنظيم في البشرية لإدارة الدولة،
الله أكبر،
من جهود النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك بعض العلماء من اختص في كتابة السيرة النبوية الكلام عن التراتيب الإدارية النبوية، كيف كان صلى الله عليه وسلم يرتب لكل وظيفة مسؤول. هناك مسعر للسوق، وهناك مسؤول عن الزكاة، وهناك مسؤول عن تنظيم العلاقات مع اليهود أو جيران المدينة، ومن كان مسؤول عن وله كتبة للوحي يكتبون عنه. فبدأ صلى الله عليه وسلم من أول ما يستيقظ في قبل الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعمال وأشغال عظيمة للإسلام، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الكبير والصغير والرجل والمرأة والفقير والمحتاج والأمة والجارية، ويعني يعطي كل أحد اهتماما عليه الصلاة والسلام. تأخذ الجارية بيده تمر به سكك المدينة، ما مواضيع الجارية، ما قضايا الجارية أمام قضايا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعني فاتحا بيته وصدره و وقته كله لأمة الإسلام، يعلمهم ويدعوهم ويربيهم وينقل إليهم شرع الله تبارك وتعالى، وينتقل بهم من درجة إلى درجة من الكمال البشري الذي يستطيعونه رضوان الله تعالى عليهم. فخرجت لنا دولة الإسلام العظيمة التي تماسك فيها الصحابة، وانتشر الإسلام في بقاع الجزيرة العربية، ودانت أكثر القبائل للإسلام في رحلة عظيمة من الجهاد مع قريش وقادة العرب المناهضين للإسلام، حتى أذعن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عجيبة من المعارك والسرايا والجهاد المستمر من السنة الثانية من الهجرة حتى يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشر. نأتي عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا.
سيرة عطر فواح لنبي الرحمة والماحي، جونة عطار تحذي تهدي للحق الوضاح. سيرة عطر فواح لنبي الرحمة والماحي، جونة عطار تحذي تهدي للحق الوضاح.
يجعل بينه وبين بيت المقدس الكعبة، لأن كان يتمنى أن تكون قبلته الكعبة، وكان يدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء أن تكون قبلته إلى الكعبة، حتى قال الله لقد نرى تقلب وجهك في السماء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تكون القبلة إلى الكعبة المشرفة. فجاء في الشهر الثامن عشر التحويل، واغتاظ اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا من شأن اليهود إلا ويخالفه. فسأل عن وجد اليهود يصومون يوما الذي هو عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا اليوم ولماذا يصومونه، قالوا لأن الله عز وجل نجى موسى من فرعون، قال نحن أولى وحق بموسى منكم، فأمر بصيام عاشوراء، ثم بعد ذلك أمر بمخالفتهم بأن يصام يوم قبله ويوم بعد عليه الصلاة والسلام. ثم شرع بعد ذلك الصوم في السنة الثانية بعد ذلك. لما سمع الصحابة بتحويل القبلة كانت صلاة العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر باتجاه الكعبة، وكان هذا في فرح كبير للمهاجرين والأنصار. فانتشر الخبر للصحابة من كان بعيدا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في قباء، وصلهم الخبر في الفجر، وهم يصلون صلاة الفجر أو صلاة الصبح، فما كان من إمامهم إلا أن يعني تحول إلى القبلة وشق الصفوف ويعني صلى بهم باتجاه القبلة، والتف المسلمون وهم في الصلاة استجابة
180 درجة.
نعم، استجابة في نفس الوقت لأمر الله عز وجل، لما جاءهم الصريخ والمنادي أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة. يعني هذه الأحداث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس الإيمان ويؤسس الأخلاق ويؤسس الأداب ويؤسس السنن ويربي الصحابة على عينه. 5 صلوات يوميا النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بأصحابه ويعلمهم الدين، تقام الدروس، تقام البرامج، تقام الكلمات كل أسبوع. الرسول صلى الله عليه وسلم له محاضرة لأصحابه كل يوم خميس بين المغرب والعشاء، يحاضرهم محاضرة، فكانوا يعظمون هذا اللقاء ويطلبون من صلى الله عليه وسلم المزيد. وكان صلى الله عليه وسلم يعني متوسطا معتدلا في وعظه عليه الصلاة والسلام معهم. طبعا المسلمون الآن يؤسسون الدولة الإسلامية، أنظمتها، قوانينها، الصلح مع اليهود، العقود التي تنظم العلاقات، علاقات هذه المدينة الإسلامية الجديدة مع الأعراب من جهة، مع اليهود من جهة، مع القبائل المشركة من جهة أخرى. في هذه الأحداث بدأت قريش تناوش المسلمين، فتؤذي المهاجرين وتمنع بعض المسلمين ألا يهاجروا وتأخذ الأموال. يعني بدأ الاعتداء من قريش، بدأت تمنع أن أحد يأخذ أمواله، فيعني رغب المسلمون أن يستعيدوا أموالهم ويأخذوا حقهم من قريش هذه التي آذتهم. نحن طيب ابتعدنا عن مكة وذهبنا إلى المدينة وأسسنا دولة جديدة، ما لي قريش ولنا يعني. لكن قريش بدأت تعتدي عليهم بهذه الاعتداءات، فكان هذا أشبه بالإرهاصات والإعدادات والتقدير الإلهي لبدء الاشتباك العسكري بين المسلمين وبين قريش. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعد لذلك أو يخطط لذلك، إنما كان فقط يريد الحماية لهذا الدين، يريد الحماية لهذه العصبة المؤمنة، يريد تأسيس الأسس الأولية. فكان يعني لابد من اتخاذ موقف من هذه الاعتداءات القرشية. فكان هناك رأي وخطة أن يعني يخطط لأجل أخذ الأموال من عير قريش التي تذهب إلى الشام وتعود من الشام وتمر عبر طريق قريب من المدينة، فكان لابد من أخذ هذه العير التي هي من أموال المسلمين وأموال المهاجرين ويستعيد. فقط كان الهدف هو استعادة أموالهم وحقهم التي يعني أخذ منهم في مكة. فكان هذه بدايات لحدوث اشتباكات متتالية مع المشركين وحدوث غزوات يعني
سرايا،
يعني يخرج فيها جيش قريش ويواجه المسلمين، فيضطر المسلمين إلى مجابهة هذا الجيش الكفار، جيش قريش، وتحدث الاصطدامات في غزوة بدر، في غزوة أحد، ثم غزوة الخندق، ثم بعد ذلك يعني هذا يقسم العهد المدني إلى قسمين. قسم هجوم قريش على المسلمين وتحصن المسلمين، مدافعتهم عن أنفسهم ومحاولة مواجهة هذا العدو سواء داخل المدينة أو خارج المدينة. ثم بعد ذلك تنقلب سبحان الله الآية ويتحول المسلمين إلى يعني غزاة بالخير والدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل في معارك بعد ذلك لإثبات قوة الدولة الإسلامية والدعوة إلى الإسلام وتحييد بعض القبائل ونشر الإسلام في عموم الجزيرة الإسلامية. ولعلنا إن شاء الله يعني نتحدث عن غزوة بدر إن شاء الله في لقائنا القادم بحول الله تبارك وتعالى.
طيب الله يجزاك خير يا شيخ محمد. من الأشياء اللي يعني تقدمت الغزوة في بعض الأشياء المتعلقة بالجانب الاجتماعي والأسري إن صحت العبارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عقد على أمنا عائشة في مكة، ودخل بها صلى الله عليه وسلم في المدينة عليه الصلاة والسلام، وهي الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها بكرا رضي الله عنها وأرضاها، ولها فضل عظيم، حفظت علما غزيرا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام وخارج بيته عليه الصلاة والسلام، ولصغر سنها ونبهات عقلها رضي الله عنها وأرضاها قد حازت خيرا عظيما، بل هي تعتبر من العلماء أو علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وروت أحاديث كثيرة رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في هذا، وهي بنت صاحبه أبي بكر الصديق. وبهذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ حجراته صلى الله عليه وسلم، بيوتات أو حجر بجانب مسجده عليه الصلاة والسلام. ومع دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته أضاء منها كل شيء عليه الصلاة والسلام، كما يحدث البراء ويحدث أنس رضي الله عنهما عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متوازنا متزئا، ليس في جهة واحدة فقط، هو يهيئ الدولة الجديدة ويرتب أصحابه ويعلمهم، هو أيضا يهتم فيما يتعلق بجانب الحياة الاجتماعية في بيوتاته عليه الصلاة والسلام. فكان بهذا التكامل عليه الصلاة والسلام. ربما بعض الناس يتصور أنه كونه عليه الصلاة والسلام أميا كما نفهمها في هذا الزمان، أن كون الإنسان أمي يعني لا يفقه شيئا، بخلاف هذا النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف الأمية في حياته صلى الله عليه وسلم منقبة عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام تجد هذه الجوانب الجميلة التكاملية موجودة في مكة وموجودة في المدينة، وهذا من اصطفاء الله جل وعلا له عليه الصلاة والسلام بمثل هذه المؤشرات وهذه المعطيات وهذه الحياة كما يقال النموذجية، التي والله كل واحد مسلم ومؤمن بالله جل وعلا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يتمنى أن يصل إليها. لو عشنا هذه الحياة ستجد الجنة قبل الجنة الآخرة، نسأل الله يرزقنا وإياكم جنات النعيم،
مع أيضا يعني حسن التعبد لله عز وجل وإقامة الدين وإقامة الشرائع وإقامة الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا عسكريا وقائدا إداريا، كان أميرا للمؤمنين، وكان
إماما
أيضا، رب أسرة ناجح، وكان عليه الصلاة والسلام كاملا في كل أحواله
صلى الله عليه وسلم.
لعلنا إن شاء الله في حلقتنا القادمة نتحدث عن يعني مسيرته في المدينة النبوية وغزواته مع أصحابه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.
سيرة عطر فواح لنبي الرحمة والماحي، جونة عطار تهدي للحق الوضاح. سيرة عطر فواح لنبي الرحمة والماحي، رجال قائمون على العبادة، حباهم ربهم خلقا وديا، وملكهم مفاتيح السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره. أحمد الله تعالى لي ولكم على نعمة الإسلام والإيمان. هذه زوجتي، هذه زوجتي، اخترتها لدينها. هذه زوجتي التي تعلم أن ركن الإسلام الأعظم هو الصلاة. زوجتي لا تضيع صلاتها ولا تضيع فرض ربها، تصلي خمسها كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، أول شرط، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، فتحت لها أبواب الجنة الثمانية. أول صفة وأعظم صفة هي الصلاة. لما سئل النبي عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. ما ينفعش، ما ينفعش امرأة يشتكي منها زوجها أنها لا تصلي، لا تصلح، كيف يبارك الله فيها، كيف يبارك الله في سعيها، كيف يبارك الله في أولادها، كيف يبارك الله في أولادها؟ لا يمكن. أول عمل تحرص عليه هو الصلاة، عمود الإسلام وأساس الدين المتين، علامة الإسلام، كما قال النبي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. كنا لا نرى شيئا، أصحاب النبي تركه كفر، إلا الصلاة، إلا الصلاة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال الله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. الله بدعوة الأنبياء: جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. الصلاة عماد الدين وأساسه المتين، البرهان الواضح على الخضوع. زوجتي تحرص على صلاتها، ولا أقول صلي يوما أو فرضا وتضيع الآخر، بل تحرص على أن تصلي الفروض كلها، لا تصلي يوما وتترك يوما، بل تصلي الصلوات كلها. لا أقول تصلي الفرائض فقط، بل أين أنت من النوافل التي أخبرتنا أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: من صلى، بكلام النبي، من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. بس كده؟ طب فين الضحى، فين القيام؟ زوجتي التي أختارها أول ما تسمع الأذان، بل قبل الأذان، أراها متوضئة، يراها أولادها فيقومون خلفها ويصلون معها. زوجتي التي أرجوها وأتمناها، لا أقول لها صلي، بل هي ربما تذكرني بالصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله امرأة، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت. يا سلام، يا سلام على هذه المرأة التي تقوم في الليل تنادي ربها وتصلي لله أن يصلح حالها وحال زوجها الذي تغير عليها وتغير قلبه وبدأ ينظر إلى غيرها، فتقوم تنادي ربها وتدعوه وتتضرع إليه: ربي أصلح ما بيني وبين زوجي، زوجتي تقوم من الليل عابدة تصلي كما كانت إحدى العابدات تقوم فتصلي وتقول: ربي غابت نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم، وتقوم تصلي فإذا طلع الفجر قالت: يا ربي هل قبلت مني ليلتي فأهنأ أم رددتها علي فأعز. هذه المرأة الصالحة يقول عنها النبي: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم توقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قم يا حبيبي إلى متى ترقد يا حبيبي؟ قد دنا الموعد، بيننا وبين الآخرة عقبات. يا حبيبي قم، علينا أحمال من الأوزار والذنوب، قم يغفرها التواب بالصلاة. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، بل الصلوات الخمس تحرق الذنوب، كل فرض تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فإن الله يذهبها. ذنوبنا كثيرة ومعاصينا عديدة، ولا يغفرها ربنا إلا بالصلاة، لأنها أول ما يحاسب عنه العبد إذا دخل قبره. زوجتي تصلي خمسها، أسأل الله أن يبارك لي ولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونسوة قناديل المنازل تؤدين الرسالة في إجادة، وفاء والتزام واحتشام، بيوت تصنع في ظل الإسلام هناء، أمن وأمان ونظام من غير عناء. الأسرة شرع ونظام أنزله الله، نلتزم الأخلاق العليا وبكل وفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع حقوق الأبناء على الآباء. ونحن اليوم مع حق المعاشرة الزوجية وطلب الولد الصالح. الأدعية في السنة النبوية التي تحصن المولود وهو نطفة من الشيطان، لماذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنها حق، حق علينا، هي حق في ذاتها لا شك ولا ريب في ذلك، وأنها تحصن من الشيطان لا شك في ذلك ولا ريب. لكن فيما يتعلق بنا نحن، أن يذكر المرء الأذكار قبل أن يجامع زوجته التي اختار هذه المرأة الصالحة، هذا هو الحق الأول. الحق الثاني حق المعاشرة الزوجية وطلب الولد الصالح. كيف؟ أن تحصن هذه المعاشرة الزوجية. وكثير من الناس عنده إهمال تام لهذه القضية، وهذا فقه وحده، هذا فقه بمجرده يحتاج إلى بيان. على المسلم أن يدعو الله أن يرزقه الولد الصالح الذي ينفعه في حياته وبعد مماته، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن صفات المؤمنين أنهم يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيع الله ويعبده وحده لا شريك له، لتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل لهم من أزواجهم من يطيع الله تعالى ويهتدي بهداه، ويسألون ربهم أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير. هذا من صفات عباد الله. وكانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يعذب ويؤذى يقول: لعل الله أن يخرج من أصلابهم، هذه هي البغية، هذا هو المراد، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. وقالها عمر بن الخطاب كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال بإسناد جيد، قال عمر: إني لأكره نفسي على الجماع، وهو خليفة المسلمين والذي يحمل أعباء الأمة، هو لا يجامع حتى يخرج الله من صلب من يعبده ويوحده. هذه هي القضية، هذا هو الهم. ولذا لما استقرأوا سنته وضعوا لنا أداب وضوابط. قال إني لأحب أن أتزين لزوجتي، إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين، إلا وتتعلق بهذا الباب. بعضهن قالت لي رائحة فمه كريهة، لماذا لا تنظف فمك؟ نحن الآن الحمد لله صرنا في هذه الأشياء المتقدمة والطب وغير ذلك مما يجعل هذا، لماذا تأتي امرأتك ورائحة العرق فيك؟ كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. فمن السنة التطيب قبل الجماع، وأنا أذكر هذا على جناح السرعة حتى في كل مرة نأخذ حقا من الحقوق. الأمر الثاني ملاعبة الزوجة، الملاعبة، لأن هذا يولد الحب ويولد الود. وبعض العلماء بعض المفسرين قال في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بعض المفسرين، وليس هذا قول جماهير المفسرين، فسر المودة بالجماع، يعني تأتي المودة من هذه العلاقة المباحة التي أباحها الله تبارك وتعالى بين الرجل وبين المرأة، هذا الحلال. فعن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت إني قينت يعني إيه؟ يعني زينت، إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها، يعني النظر إليها وهي مكشوفة الوجه. قال فجاء فجلس إلى جنبها عليه الصلاة والسلام فأتي بعس، العس ده اللي هو القدح الكبير، فأتي بعس لبن فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم ناولها النبي عليه الصلاة والسلام فخفضت رأسها واستحيت، يعني استحيت السيدة عائشة رضي الله عنها أن تأخذ هذا العس من اللبن لتشرب. قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت فشربت شيئا لأن عندها حياء، ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أعطي تربك، يعني أعطي صديقتك. قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك. فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه. قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي، يعني وضعت الإناء على ركبتها ثم وضعته على ركبتي، ثم قال لنسوة عندي ناوليهن. فقلنا لا نشتهيه، النسوة يعني قلنا أن يعصل لا نشتهيه. فقال عليه الصلاة والسلام وهو مداعبا وممازحا قال لا تجمعن جوعا وكذبا، يعني كلا يعني كلكن يشعر بالجوع، قال لا تجمعن جوعا وكذبا، فهل أنت منتهية أن تقول لا أشتهيه؟ فقلت أي أمه لا أعود أبدا، يعني قالت عائشة لأسماء لا أعود لذلك أبدا. لماذا تكلمت عائشة رضي الله عنها وبدأ يذهب منها الحياء شيئا فشيئا؟ لمداعبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أن يقول عند الجماع اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا يقول مثل ذلك. وعن ابن عباس قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ذلك فرزق ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه أبدا. الأمر الذي بعد ذلك صلاة الزوجين معا، وهذا له أثرين لكن لا يسع الوقت لذلك. كذلك الجماع يكون في الموضع الذي أباحه الله عز وجل في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي هذين أيضا، وفي هذا الأمر أيضا أثرين عن الصحابة وعن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر والأدب الذي بعد ذلك إذا قضى الزوج لا ينزع حتى تقضي الزوجة أيضا شهوتها. الأمر الثالث يحرم الذي بعد ذلك تحريم وطئ الحائض وتحريم إفشاء ما بين الزوجين، وكذلك وجوب الغسل من الجماع كما قالت عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. هذه هي أداب المعاشرة وهذه أداب حق المعاشرة وطلب الولد الصالح. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الوالد الله قدوتنا لشرع الله يهدينا وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا من الأسقام تشفينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلمتين وبس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر. يعني إيه الكلام ده؟ أبردوا بالظهر يعني انتظروا في صلاة الظهر فأخروها في وقت الحر حتى يأتي وقت الإبراد. وفي رواية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة: أبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم، يعني شدة الحر، ارتفاع درجة الحرارة، هذا يعد من فيح جهنم، يعني نفس من أنفاس جهنم. أذن الله تعالى لجهنم أن تتنفس، فشدة الحر ده لفحة من لفحات جهنم والعياذ بالله. فوقت الحر رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ان احنا يجوز لينا في المساجد، وكذلك ايضا يجوز للنساء اللاتي يصلين في البيوت ان نؤخر صلاة الظهر عن ميعادها المعتاد ساعة مثلا تقريبا، لان العلماء يقولون ان الرأي الراجح في هذه المسألة والله اعلم ان نؤخر الوقت ثلث ما بينه وبين الوقت الذي بعده، فينفع ان احنا نأخرها ساعة او ساعة وربع تقريبا. يبقى لو صلاة الظهر الساعة 12 الا ربع مثلا، يبقى ينفع ان احنا نصليها الساعة 1 الا ربع. ليه؟ يبقى الحر هدي شوية، او الساعة 1. طبعا الكلام ده يتفق عليه جماعة المسلمين اللي جايين يصلوا في المكان ده في المسجد ده، او يتفق عليه جماعة اهل الدار. يعني لو ان امرأة الام مثلا بتصلي ببناتها والاولاد الصغيرين في البيت، فيجوز انها تأخر صلاة الظهر لوقت الابراد، اذا خصوصا اذا كان هذا في وقت الحر. اما في الشتاء فعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنيعه انه كان يعجل بالصلاة في الشتاء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة وإنما يصليها على وقتها. قل لي ولكن مش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال حين سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. فماذا لو أننا أدينا كل المواقيت على وقتها؟ الظهر في وقته، العصر في وقته، المغرب في وقته، العشاء في وقته، الفجر في وقته. أقول لك لا إشكالية في كل المواقيت، ولكن رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا متعلقة بصلاة الظهر، فانتبه بارك الله تعالى فيك. والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والسادة الشراح لما تكلموا في شرح هذا الحديث وتتبعت شرحهم، فمنهم من كان يرد على من يقول أنه ربما رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرخصة لأنه لم يكن هناك كن، يعني كان ممكن يكونوا بيصلوا في مساجد ملهاش سقف، مفيش مراوح زي النهاردة، المساجد المليانة مراوح، مفيش تكييفات زي التكييفات اللي موجودة في البيوت أو في المراوح. فالعلماء ردوا هذا الكلام وقالوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر، فهذا أمر، وإن كان هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، وهو من باب التيسير في الشريعة، والدين يسر، وهذا لا يعد تأخير الصلاة عن وقتها، وإنما هذه رخصة في صلاة الظهر في وقت الحر الشديد. يبقى الكلام واضح أهو، هذه الرخصة في صلاة الظهر فقط وفي وقت الحر الشديد الذي ربما لا يطيق أحدنا أن يخرج إلى الصلاة، يعني هيطلع بس من بيته رايح المسجد، المسجد مكيف أو في مراوح، ولكن خروجه من بيته قد يتأذى. الشريعة تراعي هذا. يوم سيدنا النبي علمنا لكل زمان ومكان ويقول أبردوا بالظهر. سبحان الله العظيم، ديننا جميل يا جماعة، ولكن محتاجين ان احنا نفتش ونتعلم، نتعلم عن ديننا. أبردوا بالظهر. تخيلوا يا أحباب أن هناك رواية يرويها الصحابة أنهم كانوا في سفر مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أراد المؤذن أن يؤذن فقال له رسول الله أبرد، أي انتظر حتى يبرد الوقت أو يبرد الجو، تبرد حرارة الجو يعني، أبرد. بعد شوية أراد المؤذن أن يقوم ليؤذن للصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب في أنه يقول له أبرد، يعني انتظر، لا تتعجل الآن، الأذان والإقامة لا تعجل على الناس، فالأوان الآن شديد الحر. ففي شدة الحر يجوز لأهل المسجد، لجماعة المسجد كاملة، أن يؤخروا الصلاة هذه المدة حتى نصل إلى حد الإبراد. وأريد أن أقول هنا يا أحباب من باب التنبيه، لو أن هذا الأمر سيكون سببا في فتنة بالمسجد فلا نفعله حتى نعلم الناس ويقبلوه. يبقى ما يجيش بقى واحد يصر ويلح انه هو هيأخر الجماعة في المسجد في صلاة الظهر، هيأخرها ساعة ولا ساعة وربع ولا ساعة ونص علشان عايز ينفذ هذه السنة، فهي سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رخصة في شدة الحر. وبعدين الناس مش طايقة كده، او الناس متعجلة، او الناس المكان المسجد بيجتمع فيه الناس من كل حدب وصوب، فموش مسجد بين أهالي أو مساكن يعني، وإنما مسجد على قارعة الطريق، الناس رايحة جاية، فعايزين يلحقوا الجماعة ويصلوا وينطلقوا إلى حوائجهم وإلى أعمالهم وإلى بيوتهم. ففي الوقت ده تأخير الجماعة هنا في هذا المسجد هتبقى سبب فتنة. لا، فنترك هذا الأمر حتى يا إما إن احنا نعلم الناس ويقبلوا هذا، أو حتى نغلق باب الفتنة. أبردوا بالظهر. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا لشرع الله يهدي.